Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 13 شهر 6 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الإيجاد تقترح عقد اللقاء بين البرهان وهيميتي خلال أسبوعين، وتعلن الشروط في حوار بين القوى المدنية السودانية. مقتل وجرح 54 شخصا جراء تجدد الهجوم على الجنينة، ومقتل 29 شخصا جراء سقوط قذائف بالخرطوم. استمرار انقطاع الماء والكهرباء أنحاء العمارات منذ شهرين، وإعلان مدينة قطن بشمال دارفور منطقة كوارث. حجاج جنوب دارفور يغادرون تحت حماية الجيش والدعم السريع، وتحذير من كارثة إنسانية في دالنجي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اقترحت هيئة الإيجاد لقاء مباشرا بين البرهان وهيميتي وآلية الرؤساء خلال 10 أيام لبحث وقف إطلاق النار. وأعلن مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة موافقة السودان على مبادرة الإيجاد وسط أنباء عن رفض البرهان لقاء هيميتي. كما أعلنت الإيجاد الشروط في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية سودانية لبحث الأزمة الحالية. قتل 17 شخصا وأصيب 37 آخرين في قصف مدفعي جديد شنته الدعم السريع والميليشيات للجنينة يوم الاثنين. من جهته شكر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الرئيس التشادي في اتصال هاتفي لإلقاء القبض على جنود هاربين من الدعم السريع، كما بحث تأمين الحدود وتبادل المعلومات ودور القوات المشتركة بين البلدين على خلفية ما يجري في الجنينة. من جانبه وصف مساعد معتمد اللاجئين في دارفور ما يجري في الجنينة بأنه إبادة جماعية وتطهير عرقي أبشع مما جرى عام 2003، وأشار إلى وجود مقابر جماعية على طريق الجنينة وإن عشرات الجثث لا تزال في العراء. أعلن والي شمال دارفور محلية كتم منطقة كوارث إنسانية داعيا المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل. من جانبهم كشف فارون من الهجوم على كتم إلى الفاشر أن فظايا ارتكبتها الميليشيات، وأشاروا إلى دفن آخر يثمان يوم السبت الماضي. ووصلت عشرات الأسر من كتم إلى الفاشر سيرا الأقدام فرارا من الهجمات. من جهة أخرى يتواصل تدفق الوقود والسلع من جنوب السودان وليبيا إلى دارفور مع شكاوى من ارتفاع الأسعار. احتجزت سلطات الدلنج 10 بصات تقل نازحين متجهين من الخرطوم إلى كادوغلي بحجة الأوضاع الأمنية. من جهة أخرى قتل 224 مواطن وإصابة 326 آخرين في شمال كردفان خلال المعارك بين الجيش والدعم السريع. وأكدت السلطات بالولاية وجود أكثر من 22500 نازح في الأبيض جراء الحرب. كشفت لجنة مقاومة العمارات عن استمرار الدعم السريع في السيطرة على الحي والأحياء المجاورة، وأشارت اللجنة إلى انقطاع الإمداد المائي منذ نحو شهرين مع توفر جزئي للكهرباء. من جانبها اتهمت الخارجية الدعم السريع باقتحام منزل السفير الصومالي بالخرطوم ونهب سيارتين. هزرت أطباء بلا حدود من تأثير موسم الأمطار على تقديم المساعدات للاجئين السودانيين الجدد في تشاد. من جهة أخرى تعقد الأمم المتحدة مؤتمر تعهدات في جنيف بشأن الاستجابة الإنسانية للحرب في السودان يوم الخميس. من جانبها طلبت مصر دعما من المجتمع الدولي بسبب الأعباء المترتبة عن استقبال السودانيين الفارين من الحرب. وفي الأثناء كشفت اليونيسيف عن وصول 350 ألف جرعة تحصين للأطفال تشمل التطعيم الخماسي وضد الصهائي والهمة الصفراء والسل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
قالت غرفة طوارئ جنوب الحزام في تقرير ميداني أن 18 شخصا قتلوا في أحياء الأزهري والسلم وجنوب الخرطوم بسبب سقوط قذائف في منازلهم يوم الأحد، بينما قتل 3 أشخاص في أحياء مزدلفة والمايقومة بشرق النيل. من جانبها كشفت لجان مقاومة الكدرو عن مقتل 8 أشخاص معظمهم من أسرة واحدة بمنطقة أبو حليمة شمال بحري يوم الاثنين إثر سقوط قذائف بالمنطقة. من جانبها اتهمت القوات المسلحة في بيان لها قوات الدعم السريع باستهداف المناطق السكنية بالأزهري والسلمة والقصف المدفع الساروقي. أعربت الولايات المتحدة والسعودية عن خيبة أمل شديدة بسبب عودة الجيش والدعم السريع إلى الأنف بمجرد انتهاء الهدنة، وأدان الطرفان المسيران في بيان أعمال العنف التي تجددت يوم الأحد مؤكدين أن الحل العسكري للصراع غير مقبول. وأكد البيان أن الطرفين أظهرا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهم خلال فترة وقف إطلاق النار، مما أدى إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان. وأكد الطرفان المسيران استعدادهم لاستئناف المباحثات بمجرد أن يظهر طرفي الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة. أكد مالك عجار نائب رئيس مجلس السيادة ضرورة التسوية السلمية للنزاعات، ودعا عجار خلال كلمته في افتتاح قمة إيجاد في جيبوتي يوم الاثنين مجموعة إيجاد للتمسك بمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتساوي بين الدول الأعضاء، وقال أن الاجتماعات ستناقش الوضع الأمني والسلام والأزمات الإنسانية التي نجمت عن الصراع، وأضاف في هذا الخصوص
والتي تشمل السيادة ومساواة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء والتسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار والمحافظة على سلام واستقرار وأمن المنطقة.
قال رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي أن خطر الحرب الأهلية يهدد السودان إن لم تتوقف الحرب، وقال في كلمة خلال افتتاح قمة دول الإيجاد في جيبوتي يوم الاثنين أن الأزمة التي يمر بها السودان تهدد المنطقة بأكملها، مؤكد أن عملية الدمار الذاتي في السودان يجب أن تتوقف. حذر مصطفى طنبور رئيس حركة تحرير السودان من كارثة إنسانية في زالينجي بولاية وسط دارفور في حال عدم التدخل الإنساني العاجل، وقال لراديو دبنغ أن الواقع الأمني والإنساني في زالينجي يحتاج إلى تحرك عاجل لتوصيل الإقاسات اللازمة، وأشار إلى عدم توفر السلع الأساسية في المدينة بعد تعرض أسواق المدينة للحرق والنهب، موضح أن زالينجي تعتمد الآن على أسواق معسكرات النازحين التي لا تتوفر بها الاحتياجات الكافية، وأضاف في هذا الخصوص
ولكن المؤسف حقا أن هذه الميليشيات تسللت إلى مدينة زالينجي حضرة ولاية وسط دارفور وارتكبت أبشع الجرائم حق المواطن، هي قتلت ونهبت وسرقت المحلات الحكومية وأخرجت مستشفى زالينجي من الخدمة تماما، والآن المواطن أصبح في حيرة من أمره.
كشف والي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون عن تنسيق مسبق بين لجنة أمن الولاية مع القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع لتأمين مسار رحلة حجاج الولاية التي انطلقت صباح الاثنين، وقال الوالي لراديو دبنغا خلال وداع فوج حجاج ولاية جنوب دارفور للعام 1444 هجري المتجه إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج أن البعثة تضم 275 حاجا، وتتولى قوات الدعم السريع تأمين الفوج من نيالة إلى منطقة جروف، وتتولى القوات المسلحة عمليات التأمين من منطقة جروف إلى مناواشي ومنه إلى شنجل طوباية، بينما ستترك عملية تأمين البعثة إلى الفاشر للجنة أمن ولاية شمال دارفور، وأضاف في هذا الخصوص
نحن نؤكد أنه إن شاء الله ولاية جنوب دارفور من خلال لجنة أمن الولاية حرصنا حقيقة على أن تكون هذه الرحلة رحلة آمنة ومرتبة، وبذلك إن شاء الله تم التنسيق بكل القوات، قوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة وكذلك الإخوة في الطرف الآخر في الأطراف العملية السلمية هم يؤمنون هذه الرحلة في عدة محاور، ثم من بعد ذلك إن شاء الله تتكامل بعثات الإقليم وتتجه كلها إلى بور السودان.
من جهته قال عمر صالح أمين أمانة الحج والعمرة أن البعثة الإدارية قوامها 10 أفراد والعدد الكلي للحجاج 275 حاج وحاجة. وقال في تصريحات لراديو دبنجا أن الحجاج سيتحركون من بورت السودان إلى جدة في رحلتين، الأولى يوم السبت المقبل مكونة من فوجين، والثانية يوم الأحد من 4 أفواج. وأوضح أن الرحلة ستتجه من جدة إلى المدينة المنورة حيث ستمكث 5 أيام قبل العودة إلى مكة المكرمة في النزول المخصص لهم. وأضاف في هذا الخصوص:
التحرك من بورت السودان إلى الأراضي المقدسة عندنا رحلتين اثنين، الرحلة الأولى من فوجين اثنين وهي بتبدأ 17/6/2023، والرحلة الثانية من 4 أفواج الـ4 أفواج وتتحرك يوم 18/6/2024. وهذه الرحلة إن شاء الله أو رحلتين اثنين سيصلوا الأراضي المقدسة، الرحلة الأولى حتكون وصلت يوم 18 والثانية تصل يوم 19، ومن جدة مباشرة بالمواصلات إلى المدينة المنورة بإذن الله عز وجل.
عاد التيار الكهربائي لمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد، مما أثر إيجابيا على بعض الخدمات الأساسية، بينما أطبقت قوات الدعم السريع القناق الكامل على كافة منافذ المدينة بعد إغلاق المنفذ الشمالي الشرقي الذي يؤدي إلى مدينة بارة. وقال ناشطون لراديو دبنجا أن الإمداد الكهربائي عاد بنسبة 75%، وأن ذلك انعكس بشكل إيجابي على الإمداد المائي الذي كانت تعاني منه المدينة بشكل كبير، هذا بجانب التأثير الإيجابي على الخدمات الصحية بالمستشفيات. وكشف ناشطون عن تطويق قوات الدعم السريع لمدينة الأبيض من كافة الجوانب بعد أن كان الحصار عبر المنافذ الجنوبية والغربية للمدينة. وأضاف ناشط لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله 75% 25% ريال الليلة احتمال تخش عليه، لكن الأبيض لا زال طبعا يعاني من نفس المشاكل، العطش والسفر لا زالت مغلقة، البنوك طريق لا زالت
احتمال. استقبل مركز إيواء عز الدين عمر التاج بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض عدد 386 أسرة بما يعادل 900 فرد خلال يومي السبت والأحد وسط نقص كبير في المساعدات الإنسانية. وقال عماد أحمد سالم عضو غرفة طوارئ الولاية لراديو دبنجا أن المدن الرئيسية بالولاية شهدت استقبال لأعداد كبيرة من النازحين أغلبهم من الأطفال والنساء بينهن 16 من الحوامل. وأوضح أن الأعداد الكبيرة استدعت فتح مراكز إيواء جديدة، حيث ارتفع عدد مراكز الإيواء من 16 إلى 20 مركزا أغلبها تركزت في مدينة كوستي. وكشف عماد أن حالة وفاة واحدة لنازح قادم من جبل أولياء يبلغ من العمر 37 سنة يوم الأحد بسبب مضاعفات في القلب. وأضاف عماد أحمد سالم من غرفة طوارئ كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مناشدتنا بشكل مستمر لكل السودانيين داخل وخارج الوطن الحبيب في أنه يساعدونا نحن كلنا مع بعض في أنه يقدموا لنا المواد الغذائية ويقدموا الأدوية، ومناشدتنا بصورة عاجلة للمنظمات الدولية في أنها هي تساهم بشكل كبير في أنه تساعد أبناء وبنات شعبنا اللي بيعانوا من سبب الحرب واللي جونا بمولات الحروب.
قال سكرتير نقابة الصحفيين السودانيين محمد عبد العزيز أن عشرات الصحفيين والصحفيات واجهوا انتهاكات خلال الحرب شملت التهديد بالقتل والاعتقال. وأضاف لراديو دبنجا أن نقابة الصحفيين رصدت خلال الأسابيع الماضية الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في الخرطوم والمدن الأخرى، مبين أن التهديد الأكبر في مدن ولاية دارفور وخاصة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. وقال أن معظم وسائل الإعلام توقفت عن العمل تماما، خاصة الصحف الورقية والإذاعات وغيرها في العاصمة وفي عدد من الولايات بسبب القتال، وتابع استمرار القتال يفاقم المعاناة وخاصة للصحفيين والصحفيات. وأضاف سكرتير نقابة الصحفيين السوداني محمد عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص؟
واجه عشرات الصحفيين والصحفيات العديد من الانتهاكات التي وصلت حد تحديدهم بالقتل. خلال الأسابيع الماضية رصدت نواب الصحفيين عبر عدد من التقارير لديها تقارير دورية ترصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في العاصمة الخرطوم في عدة مدن أخرى.
حذر المتطوعون من مخاطر تهدد حياة 100 حالة إصابة بالسكري في حي أم بدة المنصورة بأم درمان بسبب عدم حصولهم على الأنسولين منذ أسبوع. وأشارت غرفة طوارئ أم بدة المنصورة في بيان إلى عدم توفر جميع الأدوية وعدم القدرة على الحصول عليها خاصة مرضى السكري والضغط، ونبهت لنفاد السلع الغذائية لمعظم الأسر وخلوع معظم بقالات الأحياء من السلع. الخبر الأخير في النشرة، قررت وزارة التعليم العالي تكوين لجنة لمتابعة أحوال العاملين بالجامعات السودانية المتعددة بجانب تحديد وحصر الأضرار التي أصابت العاملين ومؤسسة التعليم العالي. وأصدر وزير التعليم العالي في السودان قرارا بتشكيل لجنة طوارئ برئاسة مدير جامعة الجزيرة وعضوية مديري جامعتي النيلين وسنار وستة آخرين، وتختص اللجنة أيضا باستخراج شهادات طلاب التعليم العالي وإجراءات توثيق الشهادات الجامعية والتنسيق لبداية الدراسة بالجامعات. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم الأستاذ علي عجب المحامي، متناول في حديث طويل مجهودات الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة السودانية وآفاق الحلول على ضوء تلك المجهودات. فلنستمع للأستاذ علي عجب المحامي.
السلام عليكم. شكرا أستاذ صادق، شكرا راديو دبنجا. أنا حتحدث عن التدابير اللي اتخذها الاتحاد الأفريقي، المجهودات اللي بيقوم بها بشأن الوضع في السودان. الاتحاد الأفريقي طلب أن يربطوا بين عمل الآلية بتاعت السعودية وأمريكا إن هي تكون بتشتغل بتناقض مع المجهودات اللي بيقوم بها الاتحاد الأفريقي. هنيجي نشوف الاتحاد الأفريقي وعلاقته بهذا الأمر. حدث متزامن قبل ما أتكلم عن الاتحاد الأفريقي، قرار بتاع وزارة الخزانة الأمريكية صدر بالتزامن مع إيقاف أو تعليق المنبر بتاع جدة. زي ما كانت المنبر جدة بيتعامل مع الطرفين على سنهم القوات المسلحة والدعم السريع، ما بيتعامل معهم على سنون حكومة السودان والدعم السريع. حاجات اللي بيطلقوها على بعض هي ما عندها علاقة الآن في المستوى فهم المجتمع الدولي للصراع، وبالتالي كانت العقوبات الموقعة برضو بتتناولهم الطرفين. ده بيشير برضو لأنه في فكرة المجتمع الدولي وعلى رأسه طبعا أمريكا بيفتكروا أنه الطرفين هم متورطين في ارتكاب جرائم. هنجي نشوف الكلام ده وعلاقته بالتطورات الكبيرة جدا التامة على مستوى الاتحاد الأفريقي. واضح جدا انه الاتحاد الافريقي زي ما نحن بنعرف انه كل التحركات الدوليه دائما بتبدا من الاتحاد الافريقي، ودائما المجتمع الدولي بيرمي ثقله في الاول مع الاتحاد الافريقي، وبيصلوا لانهم يضعوا السياسه المطلوبه وبعد ذلك بتتبناها المؤسسات والآليات الأخرى. يعني إذا جينا مثلا عينا اللي حصل شنو في الاتحاد الأفريقي في الأربع أسابيع الماضية، الاتحاد الأفريقي كون ما سماه الآلية الموسعة لمواجهة الأزمة في السودان. الآلية الموسعة دي دعا عليها 21 دولة من الدول المجاورة للسودان والدول المعنية بالشأن السوداني، وأهميتها برضو إنه شاركت فيها الأمم المتحدة وشاركت فيها الإيجاد وشارك فيها بالطبع الاتحاد الأفريقي وشاركت فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وبالتالي هي آلية بتشكل كل المجتمع الدولي، ودي هي الآلية المفروض تنسق مع مباحثات جدة. طيب الأهمية بتاعت الآلية دي في إنها هي يعني اتخذت إجراءات سريعة جدا وبتصعد في الموضوع بشكل كبير جدا، اللي هو إنه الآلية أول حاجة قامت وضعت ما أسمته خارطة الطريق لحل الأزمة في السودان. وخارطة الطريق دي بتتضمن 6 نقاط أساسية. النقطة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وده هي بتنسق فيه مع منبر جدة. النقطة الثانية هي إنشاء آلية تنسيق جهود المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأزمة في السودان. والحاجة الثانية هو ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل شامل في السودان وحماية المدنيين وإشراك الدول المجاورة، الدول المعنية اللي هو قلنا 21 دولة دي والدول المعنية في الخطة دي، وآخرة وأهمها اللي هي بدء عملية شاملة لوضع حل في السودان في المؤتمر الصحفي عقدته الاتحاد الأفريقي. وضح ودلباد إنه هم قاصدين شنو بالعملية أو خارطة الطريق اللي بتتضمن عملية سياسية شاملة. قال في التنوير بتاعه إنه الهدف الأساسي إنها هي تكون عملية شاملة، وهي بتقيف على إنه ما في أي حل عسكري، وأي طرف بيفتكر إنه هيحل المسألة دي بطريقة عسكرية هو عايز يحقق أو عايز يحدث كارثة في السودان. الآلية دي هي هتنسق جهود السودانيين، يعني هي هتدعو لعمل مشترك بين كل السودانيين، يشتركوا فيه الأكاديميين والسياسيين والمجتمع المدني وغيرهم في الوصول إلى ترتيبات سياسية ودستورية لإقامة حكومة مدنية تكون قادرة في نهايتها لوضع برنامج التحول الديمقراطي في السودان. وبرضو من مهام برضو إنه إيجاد حلول عاجلة للأزمات اللي بيواجهها المواطن السوداني في الخدمات وفي المشاكل اللي بيواجهها بعد الحرب وأثناء الحرب. الأهم ما في الموضوع ده برضو، عشان أنا قلت إنه الاتحاد الأفريقي بيتحرك بسرعة، إنه الاتحاد الأفريقي شكل مجموعة صغيرة من الدول الراعية لهذه خارطة الطريق والدول الراعية لهذه الخطة بتاعت الاتحاد الأفريقي، إنه هم عملوا حاجة ما سموها ديسكاليشن بلان، يعني هي الخطة لإيقاف التصعيد فيما يتعلق بالتدهور العمليات العسكرية. وبرضو عملوا حاجة مهمة جدا اللي هي اسمها الكو جروب، اللي هي المجموعة المشتركة دي، هي مجموعة مصغرة. المجموعة المصغرة دي قال إنها هي مفروض تضع الخطوط بتاعت الحوار السياسي الواسع اللي اتكلم عنه ده. المفروض المجموعة بتاعت الكو جروب دي، المجموعة الأساسية دي، هي مفروض تجي بالخطوط العريضة توضح إن هم كيف حيجروا الحوار السياسي ده، وكيف إنهم حيدعوا القوى السياسية والمدنية والمجتمع المدني وغيره في إنهم يجلسوا لوضع الترتيبات الدستورية والسياسية للانتقال في السودان. وبرضو يتكلموا عن إنه هي حتكون بتشتغل مع الربط هذه المجهودات مع المجهودات اللي بيقوم بها منبر جدة، لأنه منبر جدة اللي بيتكلم عن إنه ما وقف المباحثات، إنما هو جمد المباحثات، قال إنه لأنه الطرفين ما التزموا وإنه ورياهم إنه هو المفروض عليهم يقوموا به شنو، ومجرد ما إنه هم يلتزموا بالخطوط اللي وضعت لهم هم ممكن يرجعوا المنبر تاني. وبالتالي أنا أفتكر إنه ده تصعيد متناقض، تصعيد على المستوى الإفريقي وعلى مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى مجلس الأمن. المهم في الموضوع ده برضو هو الملاحظ فيه إنه خارطة الطريق بتاعت الاتحاد الأفريقي لحد الآن، السودان طبعا مجمد عضويته في الاتحاد الأفريقي، فكل هذه المجهودات بتقوم باستبعاد كامل للطرفين المتقاتلين، باعتبار إنه هم دي الطرفين ما بيمثلوا السودان إلا في الشق المتعلق بإيقاف الحرب وأي ترتيبات أمنية أخرى متعلقة بوضعهم هم الاثنين. لكن واضح إنه العملية السياسية جاية في السودان حتبدأ من نقطة استبعاد العسكريين وخروجهم من العمل السياسي. أختم الكلام ده بأنه أهمية بتاعت المجهودات، يعني واضح إنه يعني الناس ما تهمل الكلام بتاع الاتحاد الأفريقي ده، لأنه ده هو مع الجمود السياسي الحاصل في السودان واضح إنه حيكون في آلية سياسية جديدة والسودانيين حيدعوا للمشاركة. فأنا بفتكر إنه الناس أهم حاجة إنه الوضع الحرب اللي حصلت في السودان دي هي ده أقصى ما يمكن أن يصليه السودان من أزمات، يعني كل الأزمات المتلاحقة في تاريخ السودان هي وصلت ذروتها بأنه تتقاتل المؤسسة العسكرية نفسها اللي هي كانت بتنشط في إنها تنشئ الميليشيات عشان ما تقاتل المواطنين وتقاتل المتمردين والمطالبين بالعدالة في مواجهة السلطة المركزية في السودان. فبالتالي الموقف ده هو دي نقطة تأسيس السودان من جديد. إذا الناس جادين يمشوا موحدين ويوحدوا نفسهم، جذريين وإطاريين والحركات الموقعة على اتفاق جوبا وغير الموقع على اتفاق جوبا والمجتمع المدني يكونوا كتلة واحدة. الفكرة بتاعت المناصب والاقتصام والسلطة والثروة بالنسبة للقادة السياسيين وللعسكريين إذا دخلوا بالصورة دي معناه هم عايزين يعيدوا الأزمة، ونرجع تاني لنفس النقطة بتاعت ما قبل الحرب. فأنا أفتكر الحاجة التانية المهمة برضو إنه الحوار ده يجب أن يجرى داخل السودان ليسمح للمجتمع المدني بمشاركة واسعة ويسمح لكل السودانيين إنه يكونوا متابعين هذا الحوار، وإنه يكون حوار شفاف ومبسوس في وسائل الإعلام، ما يكون فيه أي غرف مغلقة زي المفاوضات اللي كانت بتجرى مع العسكريين، ما في زول عارف الناس بيقولوا شنو ويطلعوا يقولوا بره للناس في الاعتصام شنو، يتضح إنه كل الموضوع كانت ما فيها شفافية وكانت في كثير من التعتيم وخلى الشعب بعيد من الصورة. فبالتالي القوى المدنية مفروض تساهم في هذا الملتقى، وهو لأنه ذكروا بشكل واضح الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي ممثل في الإيجاد والأمم المتحدة ومجلس الأمن ما حيتدخلوا في طبيعة المباحثات، وإنه هم حيوفروا كل ما في وسعه، يعني حيكون في رعاية كاملة للمباحثات من ناحية بتاعت إنه يعني التمهيد اللوجستي والفني للناس في إنهم يحاولوا يحلوا مشكلة بلدهم. أفتكر أنا بفرصة كبيرة جدا وفرصة داخل الإطار الأفريقي، خاصة إنهم بيتكلموا عن إنه ما حيكون في تدخل دولي في السودان، ما في تدخل عسكري، وما لم يكون المحاذير اللي توضحت لكل الطرفية النزاع العسكريين إنه هم يستمعوا لأنه هم حيكونوا عرضة لعقوبات دولية وعرضة لأنه ندخل البلد في أزمات أكبر من دي بالتدخل مجلس الأمن. شكرا جزيلا، وحنتابع التطورات على مستوى الاتحاد الأفريقي، وتحياتنا لكل الإخوة في راديو دبنجا، ونشكر الأستاذ الصادق، وإلى لقائنا آخر. شكرا جزيلا.
شكرا الأستاذ علي عجب المحامي، وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من برنامج حديث اليوم. لكم مني أطيب التحايا.
هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي أخيك، ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي والدمك، ما قالوا تقتلي. هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي عياله صغار، لا تقتلي. يا الأبوك فراوي، يا الخالك زغاوي، يا جدك هباني، يا العمك برتاوي. هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي والدمك، ما قالوا تقتلي. يا الأبوك زغاوي، يا جدك هباني، يا الخالك زغاوي، أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي. أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي. ما أنت السوداني، ما أنت أصلك سوداني. هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي أخيك، ما قالوا تقتلي. هاي الله شافانا المندقاك ربانا، هاي الله شافانا المندقاك ربانا، وبالإسلام هنانا، وبالإسلام هنانا، وده الحريب أزانا، وده الحريب أزانا، تعنا رب جنانا، ونعلم صغارنا، ونوقر كبارنا. هاي لا تقتلي، لا تقتلي أخيك، ما قالوا تقتلي. هاي الله شافانا المندقاك ربانا، هاي الله شافانا المندقاك ربانا، وده الحريب أزانا، وده الحريب أزانا، آخرنا ربي صغارنا، آخرنا ربي صغارنا، نوقر كبرنا. هاي لا تقتلي، لا تقتلي والدمك، ما قالوا تقتلي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، وتتابعون. نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خاطب القمة 14 لرؤساء دول الإيجاد التي افتتحت أعمال اليوم بدولة جيبوتي. وفي جولتنا أيضا، ولاية جنوب دارفور تودع حجاج الولاية لأداء مناسك الحج للعام 1444 للهجرة. ومنسق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دارفور يطالب المجتمع الدولي بالمزيد لمساعدة سكان دارفور. ومصطفى تنبور رئيس حركة جيش تحرير السودان يكشف عن أوضاع مأساوية بولايتي وسط وغرب دارفور. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والبداية مع نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار الذي خاطب القمة 14 لرؤساء دولة الإيجاد التي افتتحت أعمالها صباح اليوم بدولة جيبوتي، والتي تناقش عدة قضايا من ضمنها القضية السودانية. نستمع إلى جانب من كلمة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار التي ألقاها في القمة 14 لرؤساء دول الإيجاد.
أيها السيدات والسادة، الآن سأتحدث بإيجاز عن المواد الأساسية التي ستؤطر نقاشاتنا لهذا اليوم، بدءا من الوضع الأمني والسلام وهو الأولوية في بالنا، كما سنراجع نتائج الأزمة الإنسانية التي نجمت عن النزاع وانعدام الاستقرار الذي أثر على منطقتنا، إلى جانب الكوارث الوطنية التي نحن معرضون إليها. لأن هذا اجتماع عادي، سأنتهز هذه الفرصة أيضا لإجراء الأعمال الروتينية للسلطات توافقا مع أحكام اتفاق 96 لتأسيس إيجارت، المواد الصلاة، الإجراءات واجتماع السلطات والحكمة وقرارات الجمعية لرؤساء دول إيجارت وحكوماتها. أصحاب السعادة، أيها سيداتي والسادة، فيما يخص السلام والأمن، لا شك بأن هذه المكونات الأساسية لازدهار دول إيجارت وتنميتها واندماجها مع المنطقة، والنزاعات بالتالي هي أكبر تهديد يواجه نجاحنا كدول ومجتمعات. وبالتالي فمن الضروري أن نولي انتباهنا الكامل على الأوضاع والنزاعات في منطقتنا، بدءا بالتأكيد مع الظروف الحالية في جمهورية السودان. كما أننا على دراية بالعملة الإرهابية التي تؤثر على جمهورية الصومال وتمثل تهديدا لنا جميعا، من خلال حماية طرف واحد منا فنحن نحمي الجميع. أصحاب السعادة، وفي هذا الخصوص أتطلع للتقرير المفصل حول هذه المسائل الملحة والتي سبق وأن طرحت لاعتباراتكم على سكرتارية وأمانة الإيجارت وأراكم حول الخيارات المحتملة والبدائل لتقديم الحلول النهائية لهذه التحديات. ولكن من واجبي كرئيس ممثلي الإيجارت لأن أوضح بأن حواراتنا والجلسة المغلقة ستبقى ملزمة بمبادئ إيجارت، والتي تشمل السيادة ومساواة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء والتسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار والمحافظة على سلامي واستقراري وأمني المنطقة. أصحاب السعادة، اجتماعنا لهذا اليوم يوفرنا الفرصة لمراجعة الإنجازات الكبيرة جدا تحققناها استجابة للتحديات الأمنية الأخرى التي تؤثر على دولنا ومواطنينا. أن الجهود لمكافحة جائحة كوفيد 19 تستمر بتأثير على حياة شعوبنا، والتعافي الاقتصادي في بيئة ذات نسبة تضخم عالية دفعت أسعار الغذاء والسلع إلى ودفعت لزيادات كبيرة جدا، وتبقى مصدر قلق ليس فقط هنا في منطقتنا بل في كافة أنحاء العالم. أن منطقتنا في هذا الوقت خرجت من أسوأ جفاف شهدناه منذ 40 عاما، وأنماط الطقس الحالية أظهرت أنه بعد درجات الجفاف العالية تأتي الفيضانات التي تسبب بنزوح مواطنينا وتتسبب بأزمة غذاء أيضا. في نفس الوقت أيها الأخوة والأخوات، وفي ختام كلمتي أطالب ممثلي الدول الأعضاء لاجتهادي جهودكم لدعم إيغار تجاه بناء السلام وتطوير الاندماج الإقليمي لننتهز هذه الفرصة التي توفرها لنا هذه القمة لتعزيز علاقاتنا الدبلوماسية والبناء على النوايا الحسنة فيما بيننا وكذلك بين المجتمع المترابطة والدول لتحقيق السلام الدائم والحلول طويلة الأمد لشعوبنا. أصحاب السعادة، هنا أعبر عن امتناني قمة إيغارد لشركائنا الدوليين وبالتحديد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. ونيابة عن إيغارد أود أن أتقدم بالشكر لكافة شركائنا الثنائيين الذين قدموا التزامات ذات مغزى وإسهامات ملموسة السياسية والدبلوماسية والدعم المادي لتقديم الحلول الحقيقية للتحديات التي نواجهها في منطقتنا. وأخيرا أود أن أتقدم بجزيل الشكر لأمانة إيغارد وقيادة الأمين العام لجهوده المضنية الاستمرار بتحقيق رؤاكم المشتركة من أجل منطقة آمنة وناجحة. وبهذه كلمات المجلس أعلن عن افتتاح الاجتماع 14 لدول وحكومات إيغارد بشكل رسمي وأتمنى لكم اجتماعات ناجحة. شكرا لكم جميعا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية جنوب دارفور والتي ودعت قافلة الحجاج لولاية جنوب دارفور لأداء مناسك الحج للعام 1444. نستمع إلى جانب من كلمة والي ولاية جنوب دارفور حامد التجاني هنون في وداع قافلة الحجاج صباح اليوم.
محمد عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وأزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. صدق الله العظيم. الأخ أمين أمانة الحج والعمرة بولاية جنوب دارفور مولانا عمر، والإخوة في بعثة الحج بالولاية، الإخوة في أمراء الأفواج في الولاية، الإخوة في البعثة الطبية، وكل المشاركين في هذه البعثة المباركة. نحن اليوم سعيدين هذا الصباح ونيابة عن أخواني في حكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن ولاية جنوب دارفور ونيابة عن مواطني ولاية جنوب دارفور ومدينة نيالة، نتصرف اليوم ونودع حجاج بيت الله من الولاية بعدد 275 حاج. الآن تتجه أفئدتهم كلهم إلى صوب هذه الأراضي المقدسة لأداء الركن الخامس. نسأل الله أن يتقبل حجهم ويجعله حجا مبرورا، ونسأل الله أن يسهل لهم هذه الرحلة الطويلة، ولكن إن شاء الله في سبيل أداء هذا الركن العظيم تهون هذه المشقة. ونتمنى إن شاء الله يحجوا حجا آمنا وساهلا ويعود لنا سالمين، ونوصيهم إن شاء الله بالاستفادة من هذه الرحلة التي تكون بدأت من الآن. أنت الآن في إن شاء الله في هذه الرحلة تبدأ من الآن يعني حجدا للروح والعبادات وتقربا إلى الله واستغفارا ودعوة لنفسك ولأهلك ولإخوانك في السودان وفي دارفور وفي كل مكان بالأمان والاستقرار، وحتى إن شاء الله تسوى وتؤدي هذه المشاعر في سهولة. نحن حقيقة إذا كان لنا من وصية نوصي إخواننا الحجاج والإخوة في البعثة الطبية والإخوة في الأفواج عليهم حقيقة بالترشيد بالإرشاد والتوجيه الإخوة الحجاج حتى لا يتضرروا أثناء حجهم من النواحي الصحية، ولأن هذه الرحلة فيها رحلة مشقة. أرجو وكذلك أن يحافظوا على اللياقة حتى أن إن شاء الله واحد يستطيع أن يواصل حجه وأداء المناسك كلها بصحة ولياقة تامة، وهذا حقيقة يتطلب كثير من الإخوة عدم حقيقة النوم أو السهر
والحفاظ على اللياقة حتى أن شاء الله يكونوا قادرين حقيقة على مواصلة أيام الحج بصورة كويسة. نحن نؤكد أنه إن شاء الله ولاية جنوب دارفور من خلال لجنة أمن الولاية حرصنا حقيقة على أن تكون هذه الرحلة رحلة آمنة ومرتبة، وبذلك إن شاء الله تم التنسيق بكل القوات، قوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، وكذلك الإخوة في الطرف الآخر في الأطراف العملية السلمية، هم يؤمنون هذه الرحلة في عدة محاور من نيال إلى جروف، ومن جروف إلى مناواشي، ومن مناواشي إلى الفاشر، ثم من بعد ذلك إن شاء الله تتكامل بعثات الإقليم وتتجه كلها إلى بور السودان ومنها.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، ونبقى في وداع حجاج ولاية جنوب دارفور وجولة السودان. التقت عمر حسن صالح عثمان أمين أمانة الحج والعمرة بولاية جنوب دارفور، وسألناه عن تأمين هذه القافلة التي انطلقت صباح اليوم من مدينة نيالا مرورا بولاية شمال دارفور إلى أن تصل إلى بور السودان. سألناه عن كيفية التأمين في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد من قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولايات دارفور والخرطوم وكردفان.
عمر حسن صالح عثمان أمين أمانة حج ولاية جنوب دارفور. التنسيق لتأمين هذه القافلة إن شاء الله مشكور أخونا الوالي، مجرد ما بدأنا إجراءات الحجة جلسنا معه والتزم أنه سيؤمن هذه القافلة الخاصة بالحج من نيالة إلى الفاشر. يكون التأمين كالآتي: سيكون بالدعم السريع من نيالة إلى جروف، ومن جروف الجيش إلى مناواشي، وبعدها سيكون أيضا للجيش لحد ما بعد شنغل توباي إن شاء الله سيتأمين يكون من الفاشر وفقا لما تحدده الجهة المسؤولة هناك من القوات الموجودة، هي اللي تحدد الناس الذين يحموا هذه القافلة لحد ما تصل الفاشر بإذن الله.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وفي هذه المساحة نستضيف منسق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دارفور، والذي طالب المجتمع الدولي المزيد لمساعدة سكان دارفور على تحقيق مستقبل أفضل. نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
من الصعب للغاية الرد على الأشخاص الذين يشعرون بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم. هناك كثير من الأدلة على أن الجانب ذوي النوايا الحسنة لم يفهموا أبدا كيفية العمل بفعالية في دارفور. لقد أثبتت الصراعات المتكررة في السودان بما لا يضع مجالا للشك عن الأساليب التي استخدمها المجتمع الدولي لإحلال السلام في البلاد قد فشلت تماما. أعتقد أن هناك إجماعا متزايدا على ضرورة إتباع نهج جديد يضع المنظمات المدنية والمحلية في قلب الاستجابات الدولية. بصفتي مسؤولا دوليا في الأمم المتحدة أقدم اعتذاري للشعب دارفور أن فشلنا في الماضي، وأدرك الحاجة إلى تغيير واضح في النهج.
ونختم جولة السودان اليوم مع رئيس حركة جيش تحرير السودان مصطفى تنبور، والذي كشف عن أوضاع مأساوية بولاية وسط دارفور وعاصمتها زالينجي وولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة.
الميليشيات تسللت إلى مدينة زالينجي حضرة ولاية وسط دارفور وارتكبت أبشع الجرائم حق المواطن، هي قتلت ونهبت وسرقت المحلات الحكومية وأخرجت مستشفى زالينجي من الخدمة تماما، والآن المواطن أصبح في حيرة من أمره. حتى السوق أيضا تم نهب المواد الغذائية بأكملها، والمواطن هذه الأيام يتحصل على المواد الغذائية من أسواق معسكرات النازحين، ومعلوم أن معسكرات النازحين أيضا ليس بها الاحتياط الكافي من الغذاء حتى يوفر احتياجات مواطني هذه الولاية. وكذلك هنالك عمل ممنهج تقوم به هذه الميليشيات كله يهدف إلى الضغط على المواطن وإرغامه على مغادرة منازلهم ومناطقهم إلى أماكن غير معلومة. أنا أعتقد أن الواقع الأمني والعسكري في ولاية وسط دارفور، الواقع الأمني والإنساني في ولاية وسط دارفور يحتاج إلى تحرك عاجل، يحتاج إلى الإسراع في إيصال الإغاثات اللازمة إلى المواطنين، لأن هذه الحالة إذا استمرت لأكثر من 4 أو 5 أيام وربما تكون هنالك كارثة إنسانية بولاية وسط دارفور وتحديدا مدينة زالينجي المحاصرة الآن. وكذلك يجب على الأجهزة الرسمية للدولة أن تتحرك فورا وتعزز وجود القوات المسلحة السودانية وتدعمها أيضا بقوات إضافية وغطاء جوي لضرب معاقل هذه الميليشيات المتفلتة التي يعلمها إنسان ولاية وسط دارفور وإنسان مدينة زالينجي جيدا. أكثر من ذلك هنالك معلومات مؤكدة تفيد أن أغلب المواد التي تم سرقتها والعربات التي تم نهبها من المواطنين والأموال الضخمة التي تحصلت عليها الميليشيا بعد أن سرقت وسطت على البنوك الحكومية في الخرطوم، أغلب هذه الأشياء تم إيصالها إلى مناطق قريبة من فور برنجة بولاية وسط ولاية غرب دارفور، وكذلك منطقة جوكوم الغربية ومناطق قريبة من أمدخن ومناطق دارسلة. وبالتالي يجب على الجهات الأمنية والحكومية رصد هذه المواقع وتعزيز أيضا الوجود الأمني والعسكري فيها للقبض على كل هذه المنهوبات تمهيدا لاستردادها إلى أصحابها في الخرطوم وغيرها من المناطق التي تضررت من عمليات النهب المسلح المنظمة التي قامت بها ميليشيات الدعم السريع المتفلتة. كذلك ولاية غرب دارفور أيضا يعاني مواطنها تماما من نفس الإشكالات التي يعاني منها إنسان ولاية وسط دارفور، وهنالك جهات صنفت ولاية غرب دارفور أنها ولاية منكوبة وتحتاج إلى إغاثة عاجلة حتى لا تنهار بالكامل. وبالتالي أنا أناشد الجميع بضرورة تحمل المسؤوليات كاملة والتحرك صوب هاتين الولايتين لإنقاذ المواطن من شبح الموت والمجاعة وغيرها. كذلك هنالك رسالة مهمة يجب أن تصل للمجتمع الدولي، على المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه الأزمة بوضوح شديد. هذه الأزمة لا تحتاج الكيل والكيالين، هنالك شعب سوداني وقوات مسلحة ظلت تحافظ على هذا الوطن وظلت تدافع عن هذا الوطن وتفدي هذا الوطن بكل ما تملك، وهنالك ميليشيا متفلتة أجنبية عبر الحدود معلوم وجودها وتاريخها في السودان تريد أن تحتل السودان لصالح جهات خارجية لديها أطماع في مواردنا، لديها أطماع في موقعنا الجغرافي الاستراتيجي، لديها أطماع حتى في أراضينا الزراعية التي تؤهلنا أن نكون سلة غذاء العالم. ولذلك يجب على المجتمع الدولي أن يطلع بمسؤوليته تجاه تصنيف هذه الميليشيا أنها ميليشيا إرهابية وتقديم مذكرات ادعاء لقاداتها الذين يشرفون على هذا التدمير وهذا القتل الممنهج بحق المواطنين. وكذلك أنا أدعو جميع السودانيين في كل أقاليم الدولة السودانية المختلفة بضرورة التكاتف والتعاضد والوقوف خلف القوات المسلحة السودانية، وأعتقد أن هذه الحرب هي ليست شرا أبدا وإنما خير كبير سيأتي بعد إعلان النصر الكبير لصالح القوات السودانية الجيش الباسل الذي استطاع أن يؤدي واجباته المقدسة. وأنا أجزم أن بعد انتهاء هذه المعركة سيعود السودان أقوى.
بهذا المستمعون الكرام تكاملت موضوعات جولة السودان اليوم، لقاءنا يتجدد بكم غدا بمشيئة الله في جولة جديدة. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء.
بكرة الهم يفوتنا ونرجع لبيوتنا بحري ومدرمان، بكرة يقولوا عودوا وعيدنا تفوح ويرودوا والخرطوم ما مان. بكرة الهم يفوتنا نرجع لبيوتنا بحري ومدرمان، بكرة يقولوا عودوا عيدنا تفوح ويرودوا والخرطوم أمان. بقلوبنا وشواقة في شارع النيل نتلاقى ونمشي الامتداد، نرجع بحري تاني وتعود الأماني نسهر في المزاد. بكرة الهم يفوتنا نرجع لبيوتنا بحري ومدرمان، بكرة يقولوا عودوا عيدنا تفوح ويرودوا والخرطوم أمان. بكرة تعود قوية تعود العباسية وتلم الشباب، بحرينا تتهني وصوت الحوت يغني يقول بعد الغياب. بكرة الهم يفوتنا نرجع لبيوتنا بحري ومدرمان، بكرة يقول عودوا عيدنا تفوح ويرودوا والخرطوم أمان. تعود لنا الشعبية مؤسسة مية مية شنبات الجمال، نمشي زورا جبرا المن ألامة تبرا يحموها الرجال. بكرة الهم يفوتنا نرجع لبيوتنا بحري ومدرمان، بكرة يقولوا عودوا عيدنا تفوح ويرودوا والخرطوم أمان. تحل تحوى تشفى وتعود المستشفى، نرجع الأملاك شرع الدكاترة يكفى، حالات يوم الوقفة والأصحاب معاك. بكرة الهم يفوتنا نرجع لبيوتنا